بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في كيفية الاستحصال للغنائم وكذلك توزيعها، وذكرنا أن على ما اخترناه من المبنى أن القتال والجهاد إنما يجوز على المعتدي وعلى المحارب ومن يقاتلنا أو يقاتل الآخرين من المظلومين وهم التجوا إلينا. ولذلك قلنا في الحرب، بما أن في هذا العصر هؤلاء الذين يقاتلون في ميادين الحرب هم العساكر وليس عامة الناس، فعلى ذلك الغنيمة كذلك تنحصر على أموال العساكر، ولكن الناس الشعب العزل عن كل شيء هؤلاء ليس في أموالهم شيء. ولكن الأمر الذي نرى في كتب الفقه المشهور قسموا البلاد ببلاد الحرب وبلاد الإسلام وبلاد الصلح، فجعلوا في بلاد الحرب كل أموال بلاد الحرب غنيمة لا ما حوته العسكر، وأكدوا على هذا المعنى في تعبيراتهم. ولذلك مثلا نرى في المبسوط أن الشيخ رضوان الله عليه، هذا كنموذج، ولكن قبل تكلمنا وذكرنا بعض أهوال الفقهاء فيما مضى، ولكن مثلا في المبسوط يقول: فإن فتح عن وطن كانت الأرض المحياة وغيرها من أموالهم ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر غنيمة. ثم بعدما يبين مسألة الخمس هنا يقول: فكل ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر مما يمكن نقله إلى دار الإسلام فهو للغانمين خاصة يقسم بينهم على ما نبينه. فمثل هذا التعبير جاء في للآخرين لهذا الأمر. فنحن قلنا أن بما أن الحرب لا يجوز إلا مع من يعادينا ويحاربنا، ولكن عامة الناس الأزل ليس لهم شأن، إذا ليس لهم شأن في الحرب لا يؤخذ أموالهم. فقلنا في هذا العصر إذا حصل حربا بين أهل بلاد غير المسلمين وبلاد المسلمين وهجموا على بلاد المسلمين يجب الدفاع، ولكن إذا تغلبنا عليهم لا يجوز لنا أن ننهب جميع أموال الشعب. مثلنا في اليوم الماضي بالصين، إذا صار لازم الحرب بين الصين وبين إيران جمهورية الإسلامية، فإذا غلبت الجمهورية الإسلامية عليهم لا يستطيع ولا يجوز له أن ينهب جميع أموال هذه الصين بكلهم، بما أنه دار الحرب ونسميه دار الحرب كما هو المشهور في تعبيرات فقهائنا. ولكن في القديم بما أنه كان في كثير من الحروب كان كل الناس مشاركون في الأمر، وفيما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما ننظر إلى غزوات رسول الله أن رسول الله غزا بني قريظة وبني النذير وبني قينقاع. بالنسبة لبني قينقاع لم يأخذ منهم شيء وإنما أخرجهم، والسر في ذلك هم كانوا مكانهم متصل بالمدينة المنورة، يعني جزء من مدينة المنورة، وكان لهم حصون في القديم لم يكن هكذا الشوارع متصلة بعضها ببعض، كل حي كان له حصن، مثلا بني غون بني ساعدة بني كذا هكذا كان عندهم. وهؤلاء اليهود كانوا من ضمن المدينة المنورة من ضمن يثرب، ولكن كان وجودهم خطر على الإسلام بعدما خانوا وخالفوا الوعد، ورسول الله أعطاهم الأمان وتكفل لهم بأن يدافع عنهم، مع ذلك هم خانوا أن رسول الله أمر بخروجهم بأموالهم. وبالنسبة إلى بني النذير أمر بعدما هم كذلك خانوا الوعد ونغضوا البيعة، نغضوا القرار الذي بينهم وبين الإسلام كذمة، أمر بخروجهم وهم قاوموا، ومع ما قاوموا أن رسول الله سمح لهم أن يأخذوا ثلث أموالهم أو نصف أموالهم معهم وأن يخرجوا. خرجوا. بالنسبة إلى بني قريظة، بعدما تمت عليهم الحجة. ومضافا إلى ذلك ليس فقط نقض العهد، بني قريظة قاموا بالحرب لمساعدة قريش على المسلمين، بل على ما ورد في التاريخ هم الذين قد حرضوا الآخرين على حرب رسول الله، يعني فعلوا جناية كبيرة، فكلهم كانوا مشاركين في هذا الأمر، يعني في بني قريظة، بني النذير، بني قينقاع، كلهم كانوا أهل الحرب. وإلا بعض القتائر أو النساء أو الأطفال. ومع ذلك بالنسبة إلى بني قريظة، نعم، ما هو معروف أن رسول الله أمر بقتل جميعهم، وهو كان مما هم أرادوا أن يجعلوا سعد بن معاذ حكما، فهو حكم هكذا، ولو بعض المؤرخين أنكروا ذلك. على كل حال، الهدف أن أخذ أموال لم يحصل إلا لبني النذير بعدما قاضموا في بعض الأمر، قال لهم خذوا أموالكم ما أخرجوا، ما خرجوا. فلعل في أهوال مثلا 18 يوما تحسنوا بحصونهم وقاضموا. بعد ما اضطروا أن ينظروا على حكم رسول الله، أجاز لهم أن يأخذوا الثلث ويذهبوا. كذلك في غزوة خيبر، إن أهل خيبر كذلك كانوا تحت عهد رسول الله، ولكن أرادوا أن يحاربوا، جمعوا السلاح والإمكانيات ليحاربوا، وكان خطرا على المدينة المنورة. ولكن بما أن مدينتهم، يعني مكانهم، كان بعيد، يعني لم يكن متصلا، ولذلك رسول الله بعدما تغلب عليهم تركهم في أموالهم، وإنما جعل عليهم خراجا يدفعون سنويا إلى المسلمين، وتركهم في أموالهم. طبعا أن أراضيها كذلك صارت أراضي مفتوحة عنوة للمسلمين، بمعنى خراجها للمسلمين، ولكن لم يأخذ سائر أموالهم. وكذلك في سائر غزوات، في غزوة بدر، غزوة بدر إنما كان هناك جيش للأعداء، فالحمد لله الله نصر أولياءه ورسل رسوله عليهم، إنما أخذوا منهم أموالهم وأسروا منهم هذا العدد الأموال الذي بقي، ولكن هم أخذوا كثير وهربوا. وفي غزة أحد مثل ذلك، لم ينهبوا جميع بلد كله بما أنهم دار الحرب. وفي سائر الغزوات التي وقعت في زمن رسول الله كانت كلها من هذا القبيل. في حنين كذلك كان هناك، إنما أخذوا غنيمة أموال هؤلاء الذين جاءوا إلى الحرب، يعني ما حوته العسكر، لا أموال البيوت والنساء التي صرنا سبايا تلك النساء التي كانوا في ضمن الحرب أو كنا في ضمن الحرب. وأمير المؤمنين عليه السلام كذلك لم يصادف له حرب مع الكفار، إنما حارب هؤلاء البغاة الثلاثة الناكسين والقاصصين والمارقين. ولذلك ليس عندنا نموذج عمل به رسول الله أو أمير المؤمنين حتى يكون حجة لنا. نعم، بعد ذلك الخلفاء فعلوا ما فعلوا، ولكن عملهم ليس حجة. فعلى ذلك بعد ما قلنا بمناسبة الآيات الكثيرة التي ذكرناها وأشرنا إليها وذكرنا الروايات أن الحرب إنما يكون مع من يحاربنا ويقاتلنا أو يفتتن علينا أو يقاتل جمع من المظلومين وهم استنجدون، عندما صار الحرب هكذا فالغنيمة كذلك أموال المحاربين. وإذا كان هناك أسر أو سبي يكون لهؤلاء المحاربين. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم قلنا بما أن في هذا العصر أموال التي تكون للعساكر أموال الحكومة وليس أموال الخاص إلا شيئا قليلا جدا، بما أنه هكذا قلنا يستفاد من رواياتنا أن أموال الحكومة تكون لإمام وليس لعامة الناس. ولذلك في هذا العصر إذا كان حرب بين المسلمين وبين غيرهم، الغنيمة إنما هي من معسكرات ما حوته العساكر وأموالهم، وكذلك هذه الأموال لا تقسم على المجاهدين، لأن هذه الأموال عامتها للحكومات وليس للأشخاص، بخلاف ما كان في عهد رسول الله ومن بعده حتى في عهد الخلفاء كان الأموال لعامة الناس للمجاهدين، هم كانوا يأتون بفرسهم ويأتون بسلاحهم ويأتون بطعامهم ويأتون بكل شيء. ولكن في هذا العصر كان للحكومة، وهذا التعبير الذي نحن نقول أن أموال الحكومة للإمام بهذا التعبير الظاهر لم يأتي في كلمات فقهائنا. فقهائنا إنما استعملوا كلمة صف المال، وبعضهم ذكروا صف المال وذكروا أمثلة لذلك كالدابة الفارهة والمرأة الحسناء وما يشتهيه الإمام. نعم، أخذوا هذه التعبيرات من رواياتنا، ولكن نحن عندما نراجع إلى بعض رواياتنا نرى كأنه إشارة إلى مضافا إلى بعض الأشياء الخاصة التي هي للإمام. وقبلا ذكرنا لعل السر في ذلك أن الأموال التي تمتاز عن سائر الأموال إذا جعلوا من ذم الغنائم كل واحد يشتاق إليه ويصير سببا للخلاف، وبعضها ينبغي حفظها في المتاحف أشياء تذكارية، ولذلك جعل هذه الأمور حقا للإمام أن يأخذ، وما كانوا يعطون إلى الآخرين حتى لا يصير بينهم خلاف ولا يصير واحد منهم يأخذ هذا الشيء كان مثلا لأحد الملوك يفتخر به ويتباهى به على الآخرين. ولذلك نحن نذكر بعض الروايات التي وردت في مورد صف المال. أولا نذكر كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذا الأمر، أنه يقول وكذا يبدأ بصف المال، يعني بعد جمع الغنائم وبعد إخراج الجعائل وإخراج النفل وما شابه ذلك، يقول وكذا يبدأ بصف المال، فإن للإمام عليه السلام أن يصطفي من الغنيمة لنفسه قبل كمال القسمة من فرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف غاطع وغير ذلك مما هو صف المال، ولم يضر بالجيش بلا خلاف أجده فيه بيننا، يعني فقهاؤنا كلهم قالوا أن صف المال للإمام ولا بأس به، ولكن تعبير ما يكون للصلاتين فهو للإمام هذا التعبير لم يأتي في كلام فقهائنا، ولكن يستفاد من بعض الروايات. أولا باب الأول من أبواب أنفال كتاب الأنفال في مجلد التاسع من وسائل الشيعة في بحث الخمس، هناك جاء باب في الأنفال. ثم الباب الأول عنوان الباب الذي اختاره صاحب الوسائل رضوان الله عليه، يقول أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض ملكت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة وميراث من لا وارث له وما غنمه المقاتلون بغير إذنه. هذه الأمور التي ذكرت في هذا العنوان المتخذة من الروايات التي تحت هذا العنوان، هذه العناوين عناوين في متعارف الناس كذلك كان للحكومات، يعني أمر أراضي الموات وأمر الغابات والأراضي المحيات بالأصالة إلى الحكومة، فهذا للإمام. كذلك إذا الناس من عندهم تعرضوا وقاموا بقتال هم لا يستحقون الغنيمة لأنهم لم يستأذنوا من الإمام، فهذا ذلك إذا حصلوا على شيء لا يملكونها فهذا للإمام، يعني كل شيء لا مالك له للإمام. مضافا إلى ذلك جاء وصفايا الملوك وقطائعهم، صفايا الملوك وقطائعهم يعني الأشياء التي كانت لملوك الكفر وبعد الانهزام، هذا للإمام. من ضمن الأنفال، يعني من الأنفال للإمام، يعني لشأن الإمام. لا يرث ورثة الإمام هذا المال، بل الإمام الذي يكون بعده هو يرث هذه الأموال. أما الروايات، الرواية الأولى من في هذا الباب محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالح، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأولياء فهو لرسول الله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. في الحديث التي تلي هذا الحديث، حديث الثاني كذلك، الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام. لقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا، وإن شاء غسم ذلك بينهم. يعني كما ذكرنا هذا الآن، إذا رأى الإمام مصلحة أن يسرف الأموال في مصالح المسلمين للمعسكر أو للحرب، يجوز له أن لا يعطي شيئا إلى الغانمين. كما أحيانا أن رسول الله أعطى الغنيمة إلى مهاجرين دون الأنصار، قصصهم بالغنم، وأنصار شكوا عن هذا الأمر: لماذا نحن محرومون؟ فرسول الله قال: ألا ترضون، مضمون الكلام هكذا، ألا ترضون أنا أكون قسمكم وكذا. فهذا فعل رسول الله، وفي غزوة أرسل الأموال من الغنائم، شيء من الغنائم لمشركي مكة، أرسل إلى أبي سفيان المشرك ليوزع على فقراء مكة وهم مشركون. وطبعا هنا جاء في الرواية الأولى التعبير الذي كان عندنا، و نعم، الأنفال ما لم يجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالح، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأوجية فهو لرسول الله وهو للإمام من بعده. هنا لم يأتي في هذا الحديث كلام عن الحكومة وعن الإمام، ولكن الأشياء التي ذكرت أشياء التي عادة تحت تصرف الحكومات. هناك حديث في حديث الرابع، هنا شرح أو أبسط وإشارة إلى أن هذا للإمام، كان للوالي وللإمام، فيأتي هذا الأمر. وعنه عن أبيه عن حماد ابن عيسى، يعني كليني يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال: وللإمام صف المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه لحاجاته، ليس الحاجات الشخصية، حاجات العنوان، من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم. هذا مثال لما ينوبه، إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بغي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، يعني في أهل الخمس، وقسم الباقي على من ولي ذلك، يعني على من جاهده. وإن لم يبغ بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم، إلى أن قال: وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة رداد أهلها، وكل أرض لم يجف عليه بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا سلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صواف الملوك ما كان في أيديهم، يعني ما كان في أيدي الملوك. صواف الملوك عبارة عن ما كان في أيديهم، في أيدي الملوك، نعم، من غير وجه الغاصب، يعني هؤلاء الملوك إذا غصبوا شيئا فاغتنمه المسلمون عليهم أن يعودوا إلى المغصوب عنه، ولكن إذا كان من أموال الملوك بما أنهم ملوك هذا يعود إلى الإمام، يعني من ضمن الأنفال من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له. وقال إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه، إلى أن قال والأنفال إلى الوالي، كل أرض فتحت أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأبد. لأن الأراضي المحتوى عن وطن قلنا للمسلمين كأرض الوقف، وتبقى رغبة الأرض ملكا للمسلمين، وإنما يغبل أو تغبل هذه الأراضي إلى من يزرعها ويؤتي تقصها، يعني شيء من ثمرها. نعم، فتحت أيام النبي وإلى آخر الأبد، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فهنا كذلك ما ذكر من الأشياء أشياء تحت تصرف الملوك، مضافا إلى ذلك صرح بذلك وله صواف الملوك ما كان في أيديهم. فعلى ذلك الأموال التي تكون في قصرنا عند الحكومات عند الجيش والقوى المسلحة كلها أموال الحكومة وليست أموال الأشخاص، حتى أحيانا الثياب الذي يلبسها المجاهد من أموال الحكومة، وسلاحه هكذا وطعامه هكذا، كل شيء يكون هكذا للحكومة. فما يكون للحكومة لا يصل إلى المقاتلين، إنما المقاتلين إذا كان لهم شيء من غنيمة يكون من أموال كفار المقاتل لهم الذين قاتلوهم. حديث آخر، حديث السادس من هذا الباب، وبإسناد الشيخ رضوان الله عليه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله عليه السلام بطائع الملوك كلها للإمام، بطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيه شيء. وفي أنا لا أذكر الأسناد لأن مر سريعا ولا يأخذ وقتنا، بعد ربما ذكرنا بعض هذه الروايات بمناسبات أخرى. وعنه يعني عن الشيخ رضوان الله عليه الشيخ عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، هذا السند سيء، قال سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام، نص على شيء يكون للملوك أو شيء كان في الملوك على نسخة أخرى، في نسخة أخرى على كل هذا، سواء شيء يكون للملوك أو كان للملوك معناه شيء واحد. وليس للناس فيها سهم، قال من هل البحرين لم يجف عليها بخيل ولا ركاب. فهنا تصريح بأن شيء يكون للملوك أو كان للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. ففي هذا العصر بما أن الأموال للملوك يعني للحكومة وليس أموال من قطاع الخاص، فلا تشمل الغنيمة التي توزع على المجاهدين بالنسبة لهذه الأشياء. وكذلك في حديث العشرين علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار، السند لا بأس به إلا أن تفسير علي بن إبراهيم فيه خلاف، هل هو كان من علي بن إبراهيم يعني النسخة التي بين أيدينا أو كان بيد صاحب الجواهر صاحب الوسائل رضوان الله عليه، هل كانت نسخة موثقة أو لا، هذا كلام. وإلا الباقي علي بن إبراهيم عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار، كلهم يعني خيار ولا بأس بهم. فقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخربة لن يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال. فعلى ذلك مضافا إلى هذه الأمور التي عادة تتعلق بالحكومات شأنها وإدارتها واختصاصها، مضافا إلى ذلك نصت على أن ما كان للملوك فهو للإمام. وطبعا هناك رواية أخرى يذكر أنما للإمام ليس للإمام لشخصه بل عنوان الإمام، ولذلك يرث من عنون بالإمام الإمام الذي تنيه أن ما كان لأمير المؤمنين بعنوان بيت المال وصل إلى إمام الحسن عليه السلام. نعم. ورواية 22 من هذا الباب كذلك. نعم. يعود الأموال للحكومة بمعنى تحت تصرف الحكومة. طبعا الحكومة إذا كان حكومة شرعية مأذونة من قبل الإمام ونائب الإمام، يعني من قبل المرجع الجامع للشرائط، فهو تصرفه تصرف غير عدواني. وإلا أي حكومة كل لواء ليس من الله وهو طاغوت يعبد من دون الله، لابد أن تكون أي حكومة مشروعة تستمد المشروعية من الإمام الحج عليه السلام من طريق الفقيه الجامع للشرائط. وذكر هذا لا ممكن الإمام يرى من المصلحة أن يكون بالانتخاب، ولكن بعد الانتخاب الإمام لابد يؤيد. الآن في الدستور الجمهورية الإسلامية جمع الفقهاء كتبوا هذا الدستور، جعلوا هذا الأمر بعدما صوت الناس للرئيس لابد من تنفيذ الولاية من قبل ولي الفقيه، ولابد أن ينفذ، إذا لم ينفذ ليس عمله عمل شرعي، يعني ليس مجرد تصويت الناس أو صوت الناس تؤتي المشروعية إلى الذي تكفل بالأمر، ولكن إذا الناس صوتوا وضم إليه إمضاء أو تنفيذ الإمام ينتهي الأمر ويكون مشروعا. نعم. وفي حديث ثاني أشار عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الأنفال هو النفل، وفي سورة الأنفال جدع الأنف، قال وسألت عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء كان يكون للملوك وبطون الأودية ورؤوس الجبال وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل ذلك للإمام خالصا. فقال كل شيء كان يكون للملوك، تسريعا بأن ما كان يكون للملوك وللإمام. فعلى ذلك في هذا العصر الأموال التي تكون في معسكر العدو، هل شأن الحكومة كان للملوك يعني كان للحكومة، فهذه الأموال لا تغسم على المجاهدين وإنما هي تعود إلى الحكومة الإسلامية التي هم هجموا عليها ودافع عنها. هذا أولا. وثانيا كما أشرنا في اليوم الماضي أن جيوشنا الجيوش الذي الآن يشتغلون عادة هم ليسوا متبرعين أو متطوعين، أنهم موظفون يأخذون الجعل والراتب في مقابل ما يشتغلون. ولذلك في بعض الآن في أول بحث الغنائم قلنا أن الغنائم لا يشمل من اشترك في الحرب في مقابل جعل وأجرة في عمله، بل إنما هو يأخذ ما عقد عليه من الأجرة. وإن شاء الله هنا كلامنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتابع هذا البحث حول مسألة دار الحرب ودار الإسلام. ما هي دار الحرب؟ لأننا نريد أن نبحث على ليس على مبنانا، على مبنى القوم، كذلك نحل المشكلة إن شاء الله. نتكلم كيف نستطيع أن نطبق ما في هذا العصر على مبنى القوم المشهور عند فقهائنا رضوان الله عليهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين.